بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تأسيس الأصل عند الشك في جواز العمل بالظن، وقلنا عليكم السلام بأن الشيخ الأعظم يرى أن مقتضى الأصل هو الحرمة، فيحرم العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به، وقال بأنه الحرمة ثابتة بالأدلة الأربعة. تقدم البحث في الكتاب والسنة، البحث فعلا يقع في لحاظ الإجماع. بيان ذلك بأن الوحيد البهبهاني ذكر في بعض رسائله بأن عدم جواز التعبد بالظن عند الشك به واضح وبديهي عند العوام فضلا عن العلماء. ولتعميق الفكرة نقول: تارة يراد التمسك بالإجماع المنقول بما هو إجماع، فلا حجية للإجماع المنقول كما أشار الشيخ الأعظم مفصلا لذلك في أي بحث في بحث الإجماع. فالتمسك بالإجماع المنقول لا أثر له بما هو في إثبات الحكم الشرعي، وتارة يراد التمسك بالإجماع المنقول من جهة قيام منشأ عقلائي معه، كالوجود قراء خارجية مع هذا الإجماع، فيكون معتضدا بمنشأ عقلائي، وهذا الإجماع تكون له قيمة لأنه بلحاظه مع القرائن الأخرى يورث الإطمئنان، والإطمئنان حجة. وذكروا في محله مفصلا في بحث الإجماع، وعمقنا في الحلقة الثالثة، بأنه الإجماع يؤخذ بما هو كاشف عادة عن الارتكاز المتشرعي. فالإجماع إجماع العلماء على شيء كاشف عن وجود مرتكز متشرعي معاصر ووصل إلى المجمعين يدا بيد، فهم ينقلون الارتكاز، وليس مرجع الإجماع مجرد نقل حتى رواية، بل هو أقوى من نقل الرواية. فإذا أجمع العلماء على مسألتين فهذا لا يكشف عن وجود رواية مثلا وصلت لهم لم تصلنا، فإن هذا بالإضافة إلى أنه بعيد بأن يصل إلى جميع المجمعين شيء ولم يصل إلينا، بالإضافة إلى ذلك فإنه قد يقال كما أشار الإصفهاني المحقق الإصفهاني بأنه مجرد وصوله إليهم وفتواهم على طبقه لا حجية له بالنسبة إلينا، حيث إن المحقق الإصفهاني أشكل على الإجماع بصورة عامة، فقال الإجماع غاية ما فيه أنه وصلهم شيء لم يصل إلينا، ولعله لو وصل إلينا لناقشناه سندا ودلالة، وما أكثر الأشياء التي وصلت إليهم ولما ظفرنا بها جعلناها تحت مقص البحث العلمي سندا ودلالة. فلا ينفع الإجماع. هناك أجيب على المحقق الإصفهاني كما ذكرنا معمقا في الحلقة الثالثة، من أحب أن يراجع فليراجع هناك بحث حقيقة الإجماع وأثر الإجماع، أن الإجماع لا يكشف عن وجود رواية غير مسجلة لم تصل إلينا حتى يقال بأنه لو وصلت إلينا لناقشناها سندا ودلالة. بل الإجماع عادة يكشف عن وجود ارتكاز متشرعي عاصروه المجمعين ونقلوه، فهو نقل للارتكاز، والارتكاز بنفسه شنو؟ حجة. ولا معنى لجعل مصب الارتكاز المتشرعي تحت دائرة النقد العلمي، لأن نفس الارتكاز المتشرعي حجة، كما فرق بين الارتكاز المتشرعي والسيرة العقلائية. وهذا ما يشير إليه المحقق البهبهاني في هذه العبارات بحسب ما أفهم، حيث إن المحقق ماذا؟ لم يقل بأنه اتفق الفقهاء، قال عدم جواز التعبد بالظن عند الشك في الحجية واضح وبديهي عند العوام فضلا عن العلماء. يعني وصل الآن بمكان من الوضوح والبداهة بحيث يعرفه شنو؟ العوام قبل العلماء. وهذا عادة إنما يحصل في الأمور شنو؟ الواضحة والمرتكزة التي لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى إعمال النظر فيها، فيعرفها العوام قبل العلماء. فيستفاد من عبارة الوحيد البهبهاني أنه الإجماع إنما نعتبره بلحاظ كونه واسطة في الكشف عن الارتكاز المتشرعي، وهو كون عدم الجواز واضحا وبديهيا عند العوام فضلا عن العلماء. ولهذا تصبح هناك قيمة مهمة شنه للإجماعات، إذ هناك مسلكين كما تعرفون، مسلك لا يهتم بكلمات كثير العلماء، لا لشيء عند العلماء، يقول هو بحث العلمي، أنا يعني مباني العلمية تقول أن المدار على الظهور في الحجية، إذا الظهور حجية عملنا به، إذا لم أستظهر ذلك فلا حجية له، عمل المشهور أو لم يعمل المشهور، فعمل المشهور لا يولد ظهورا، وموضوع الحجية الظهور، فما لم أستظهر هذا المطلب عمل المشهور أو ما عمل ما يثر شيء. وكذا بلحاظ الصدور، لأن المدار على حجية خبر الثقة، متى ما وجد خبر الثقة فهو حجة، عمل المشهور أو لم يعمل، متى ما لم يوجد خبر الثقة الذي هو موضوع الحجية فلا أثر لهذا الدليل لهذه الرواية، عمل المشهور أو ما عمل، فعمل المشهور وتتبع الكلمات ليس له أثر مهم من الناحية الصناعية. لكن هناك اتجاه آخر، وهو اتجاه الأكثر من علمائنا والمشهور بين علمائنا، بأن النظر إلى كلمات العلماء خصوصا المتقدمين له قيمة علمية كبيرة على مستوى الصدور وعلى مستوى الدلالة. أما على مستوى الصدور فليس موضوع الحجية خبر الثقة بما هو خبر الثقة، بل موضوع الحجية هو الخبر الموثوق كما يراه المشهور. ومن أهم قرائن الوثوق شنو؟ عمل الأصحاب بالرواية القريبين عهد للنصوص كالمتقدمين، فعمل المتقدمين بالرواية كاشف أو منشأ عقلائي لإيراث الإطمئنان وإيراث الوثوق، فيدخل في موضوع الحجية. بل حتى لو بنينا على أن خبر الثقة هو الحجة كما يبني بعضهم، لكن لا دليل على حجية خبر الثقة الذي قام منشأ عقلائي على خلافه. فلو فرضنا أن هناك رواية صحيحة تامة السند تامة الدلالة، لكن أعرض عنها المشهور، فإعراض المشهور عنها موجب لسلب الحجية، لأننا لا نحرز ماذا؟ أن العقلاء الذي هو العمدة في حجية خبر الثقة، أن العقلاء يعملون بالخبر مع قيام منشأ عقلائي على الخلاف، فتظهر الثمرة في وين؟ في لحاظ كلمات المشهور من المتقدمين. هذا بلحاظ الصدور، وكذا بلحاظ الدلالة. ركزوا في النكتة. فإن موضوع الحجية وإن كان الظهور، ولكن كلام العلماء المشهور من المتقدمين قد يكشف لنا عن ارتكاز أو قرائن محفوفة بنفس الدليل يوجب انعقاد الظهور على طبق هذه القرائن، لأن القرائن المحتفة خصوصا الارتكازية تتدخل في تشكيل الظهور النهائي، فيكون هناك أثرا للشهرة. شنو؟ للشهرة العملية، لأنه كاشف عادة عن حصول. أما ارتكاز أو قرائن محفوفة بالدليل وصلتهم لم تصل إلينا لقرب عهدهم بالناس. والغرض من كل هذا بأنه ماذا؟ بأن الإجماع ليس له أي قيمة علمية كما هو الصحيح، بل له قيمة علمية كبيرة، خصوصا أنه من أهم مناشئ تحصيل الارتكازات والقرائن المحتفة بالأدلة. فهنا الشيخ الأعظم يتمسك بالإجماع، لا بما هو إجماع منقول، لأنه لا يرى حجية الإجماع المنقول، بما هو كاشف عن وجود ارتكاز، ولهذا اختار في عبارة المجمعين عبارة من؟ المحقق البهبهاني لوجود هذه الخصوصية. هذا تمام الكلام في أي دليل؟ في الدليل الثالث. قال: ومن الإجماع ما ادعاه الفريد البهبهاني يعني الوحيد في بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء، يعني وصلت المسألة بمكان من الوضوح بحيث وصلت إلى درجة البداء البداهة.
هذا بنفسه لا يساوي عدم حجية مطلق الظاني عليه على فضل الانسداد الذي تعاهد يعني.
لا، هو يدعي الإجماع مع قضية مشروطة مع فرض عدم قيام الدليل عليه. هو بحن بحثنا إن الظن الذي لم يقم عليه دليل لا يجوز التعبد به، أما لو قام عليه لأنه افتراء، أما لو قام عليه دليل إما دليل عام عقلي كدليل الانسداد أو دليل خاص فإنه نرى الحجية، لأنه بحثنا ظاهر كلام حتى الوحيد البهباني يعني كلام الشيخ وزر، بحثنا في الظن الذي لم يقم عليه دليل، هذا محل قضية شرطية. أما لو كان الظن قام عليه دليل فلا يوجد هناك ارتكاز عند كيف، وهؤلاء هم عملوا بدليل الانسداد، هم قالوا بحجة الظن المطلق بناء على دليل الانسداد، قالوا ما لم يقم هناك دليلون فلا يجوز التعبد لأنه تشريع، والتشريع محرم بالبداهة عندهم. هذا ما يتعلق بأي دليل. الدليل الثالث، الدليل الرابع، وهو التمسك بحكم العقل. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في بيان هذا المطلب بأنه يمكن الاستدلال على الحرمة ببركة حكم العقل بالقبح. فلو عرضنا هذه القضية على العقل وقلنا التعبد والتكلف التكليف والتدين بما لم يعلم بوروده من المولى على أنه من المولى، هل هو قبيح أو لا؟ فإذا قام شيء لم يعلم أن هذا الطريق من المولى وقام العبد وتعبد بمضمون هذا الطريق بمضمون الأمارة ونسب هذا التعبد إلى المولى فقال أأتي بهذا الفعل تقربا للمولى وتدينا للمولى ومتعبدا به للمولى، فهل العقلاء يقولون ما فعله حسن أو قبيح؟ لا إشكال ولا شبه أنه لو عرضت هذه القضية على محكمة العقلاء فإن العقلاء يحكمون بقبح التدين بشيء ونسبته للمولى ولم يعلم أنه من المولى، فيكفي احتمال أنه مبغوض للمولى، احتمال كونه مبغوض للمولى كيف يجوز لك أن تتدين به أنه من قبل المولى مع أنك لا تعلم أنه من قبل المولى؟ فنفس نسبة شيء للمولى مع عدم العلم بأنه من المولى قبيحون، فالتشريع والإسناد للمولى مع عدم العلم قبيحون، هذا بمقتضى حكم العاقل. وهنا ينبغي الالتفات إلى نكتتين في العبارة. النكتة الأولى أن محل البحث في حكم العقل، والشيخ في مقام بيان، شيخ العظم في مقام بيانه للدليل اتكأ على تقبيح العقلاء، مع أننا نعرف أن هناك فرق بين العقل وبين شنه وبين العقلاء. فهل يصح الاستدلال بتقبيح العقل بحكم العقلاء بالقبح؟ فما هو علاقة العقلاء بالعقل؟ فهذا قد يقال خلط، ماذا يجل الشيخ الأعظم أن يقع فيه. وقد تكرر هذا المطلب من الشيخ الأعظم مرارا في الرسائل، سيأتينا في الرسائل يتكلم عن العقل يدخل العقلاء في البحث. فما هي العلقة كما ذكرنا في الرسائل؟ العلقة عجبتكم إن شاء الله، فما هي العلقة في الكفاية، فما هي العلقة بين العقل والعقلاء حتى يستدل بالعقلاء مع أن البحث في العقل؟ واضح الفكرة؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال يوجد عندنا جوابان. الجواب الأول بأنه الأحكام العقلية سيد ترجع إلى حسن العدل وقبح الظلم، وقد وقع النزاع والنقض والإبرام هل أن هذه القاعدة عقلية أو قاعدة شنه عقلائية، هل هي من مدركات العقل العملي النفس أمرية التي لها ثبوت بغض النظر عن وجود العقلاء، أو أنها من الآراء المحمودة تذكرون في المنطقة المضفر، أم أنها من الآراء المحمودة التي لا واقع لها وراء اعتبار العقلاء وإنما اكتسبت نحوا من الواقعية باعتبار العقلاء؟ فقبل العقلاء لا يوجد شيء يسمى حسن العدل وقبح الظلم. وقد ذهب مشهور الفلاسفة إلى شنه؟ إلى الثاني، وتبعهم على ذلك من؟ المحقق الإصفهاني، وتلميذه من؟ الشيخ المظفر. فقالوا أن حسن العدل وقبح الظلم لا واقع له بحكم العقل وراء شنه اعتبار العقلاء، فهو من الآراء المحمودة. فبناء على ذلك تتضح العلقة يا شيخ حسن، تتضح العلقة بين تقبيح العقلاء وبين حكم العقل، إذ لا يوجد حكم للعقل وراء اعتبار العقلاء. فالعقل يقول العقلاء إذا رأوا أن هذا قبيح وتبانوا عليه أنا أدرك أنه قبيح، فإدراك العقل للقبح تابع إلى تقبيح وتحسين العقلاء. فبناء على هذا المسلك من الواضح جدا أنه لا طريق لإثبات حكم العقل إلا بالرجوع إلى من؟ إلا بالرجوع إلى العقلاء تقبيحا أو تحسينا. فالربط واضح بناء على مسلك الفلاسفة وبعض الأصوليين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو الجواب الثاني أنه حتى لو بنينا على مسلك مشهور الأصوليين خلافا لمشهور الفلاسفة بأن حسن العاد وقبح الظلم من إدراكات العقل ولها واقع والمدرك له واقع متقرر وراء تقبيح وراء حكم العقلاء ولا علاقة له أصلا بحكم العقلاء. ولكن ركز في هالنكتة، الرجوع إلى العقلاء على نحوين، تارة نرجع إلى العقلاء بوصف حيثية عقلائيتهم فنرجع إلى العقلاء بلحاظ حيثية عقلائيتهم فنقول للعقلاء أيها العقلاء ماذا ترون بلحاظ عقلائيتكم، حفظ النظام واجب أم واجب بلحاظ عقلائيتكم؟ يقول بلحاظ عقلائيتنا لحفظ النظام العام والمجتمع، نقول شنو حفظ النظام شنو واجب ولا بد من، بلحاظ وجود قانون يقول بلحاظ عقلائيتنا لا بد من وجود قانون، بلحاظ شنو وجود معاملات عقلائية، كل هذه الأنظمة تحكمها شنو أي نظام، نظام العقلاء. فهذه حيثيات عقلائية، هذا النحو الأول. ولهذا في الأصفق كثير محثون السيرة العقلائية، هي السيرة العقلائية رجوع إلى العقلاء من أي حيث، من حيث عقلائيتهم بما هم عقلاء ماذا يقولون. وتارة يكون الرجوع إلى العقلاء من حيث عقلهم لا من حيث عقلائيتهم. أيها العقلاء الكرام، رحم الله الماضين منكم وأبقى وأبقى الباقين وأدام ظلهم، ماذا ترون بلحاظ عقلكم لا بلحاظ حيثية عقلائكم، هل أن الظلم قبيح أو ليس بقبيح؟ فهذا رجوع للعقلاء بلحاظ ما يدركونه من شنه؟ من أمور عقلية بغض النظر عن حيثية العقلاء والاجتماع والنظام وما شاكل ذلك. وإنما نرجع إلى العقلاء شيخنا، ولا أستبد برأيي، لأنه لو أنا حكمت قد يقال هذا حكم شنه ناشئ من مناشئ ذاتية وليس ناشئ من مناشئ موضوعية. فلو أنا جئت وقلت الكذب قبيح، ما قلت العقلاء، أنا مباشرة رحت عقلي يقول الكذب قبيح، لقائل أن يقول بأنك أنت متأثر بشوائب ولهذا حكمت بشنه، حكمت بقبح الكذب. فقبح الكذب ليس ناشئا من حكم العقل المعه، بل المشوب ببعض الرواسب الدينية أو الرواسب الاعتقادية أو الرواسب شنو القبلية وما شاكل ذلك أو الرواسب المتشرعية. فنحن نرجع إلى جميع العقلاء، فإقباق العقلاء على اختلاف مللهم ونحلهم وبيئاتهم وثقافاتهم واعتقاداتهم على مطلب يكشف على أنه منشأ هذا الحكم محض حيثية عقلهم، فنكتشف بأن هذا الحكم مستند إلى العقل. وهذه الطريقة من أهم ومن أوضح الطرق لإثبات حكم العقل، لإثبات حكم العقل، لأنه كل واحد يدعي العقل يحكم فيؤتى له بإشكال. عقلك يحكم من جهة رواسب، من جهة بيئة، من جهة تأثر. فليس عندنا طريق إلا بتعبير الكفاية، اضطراد حكم العقلاء. تذكرون في الكفاية إن اضطراد الاستعمال، اضطراد الاستعمال علامة على الوضع، لأنه لو حصل استعمال واحد وتبادر المعنى من استعمال واحد قد يقال بأن هذا التبادر متكئ على القرينة الخاصة والتركيب الخاص. فلو جئنا باستعمال شيخنا باستعمالات كثيرة مختلفة القرائن، ودائما يتبادر لنا معنى واحد، فيحصل اضطراد في الاستعمال كاشف على أنه ما تبادر له الذهن متكئ ومستند إلى شنو، إلى الواقع. هذا أيضا اضطراد حكم العقلاء. العقل أنا الأول حكم من حيث أنا عاقل، من حيث عقلي حكم، أنت عاقل من حيث أنت عقلائي من حيث عقلك حكم، هذا عقلائي من حيث عقل حكم، فصار اضطراد عند العقلاء من حيثية عقلهم بحكم معين، فهذا يكشف على أن هذا مستند إلى وجود هذا الواحد السيار في جميع العقلاء وهو حكم العقل. تفتي المطلع؟ وهذه نقطة مهمة، وهذا الشيخ العظم دائما يرجع إلى العقلاء في إثبات حكم العقل. عادة العقل يضحج عقلائية، يعني لولا وجود اجتماع بشرط الاجتماع يقولون، تارة نلحظ هذا بشرط الاجتماع ففي عقلاء، فالأمور التي لا بد من وجودها ويحكم بها مع فرض حيثية وجود المجتمع، أي أنا بشرط الأسخ بشرط باقي الأفراد، يعني هذا إذا حكمت، بحيث لو أنا خليتني بروحي ما أحكم، أنا بما هذا العاقل بما هو عاقل لا يدرك وجود نظام ومجتمع، حق وش؟ إنما احتجنا إلى نظام ومجتمع لأنه هناك عاقل وعاقل وعاقل مجموعين في مكان، فنحتاج إلى نظام يحكمهم، فهذه حيثيات عقلائية. فالحيثيات العقلائية ناشئة من إدراك العقلاء للشيء بلحاظ وجود مجتمعين، أي العاقل بشرط انضمامه مع عاقل آخر. تارة لا ما في عقلة، فرض ما في رجل إلا أنت موجود سيدنا، بس أنت قالوا لك طرحوا عليك هذه القضية، الظلم ظلم المولى قبيح لا مو قبيح، تقول الظلم المولى قبيح، من وين حكمت عقلي؟ يقول هل هذا حكمك متوقف على وجود أحاديات في المجتمع؟ يقول له لا قد أحاديات في المجتمع، أقول الضرب الإحسان حسنون، العدل حسنون، الكذب قبيحون، لو فرض وجوده، حتى لو فرض وجود شخص وأنا كذبت عليه قبيح، فهذا ما يتوقف على وجود عقلاء فعلا، يكفي حتى وجود افتراضي، لأنه تقول الكذب، أقول الكذب على الغير قبيح، تقول غير ما في غير، بس انتبه بلي لو فرض وجود مع آدم شخص آخر وكذبت علي يا آدم قبيح لو مو قبيح، يقول آدم قبيح حتى لو الآن ما حب موجود، نفس الكذب بحد ذاته شنو قبيح قبيحون. فهذا رجوع، وهي مطلب جدا مهم ويكرره الشيخ العظم في الرسائل وبعض الأعلام، يبحثون في حكم العقل، يدخلون في العلماء حكم العقلاء، فيصير إشكال، هذا تمسك بالسيرة العقلائية يقولون، بعض يستشكل يقول هذا مو تمسك بالعقل، تمسك بالسيرة العقلائية، لا هذا تمسك بحكم العقل وليس تمسكا بالسيرة العقلائية. هذا تنبيه أول. تنبيه دوم، التنبيه الثاني، ذكر الشيخ أعظم في الكتاب بهذه العبارة، تقبيح العقلاء ولو كان عن جهل مع التقصير، فأتى بلفظ ولو التي تشعر بعدها بوجوب بأنه فرد شنو فرد خفي، وهناك فرد جلي لم يذكر، هي عادة لو صحيح، إذا الجلو ما بعد لو فرد خفي نبه عليه، وهناك فرد جلي لا يحتاج تنبيه عليه، كما لو قلنا مثلا يحرم الكذب على يحرم الكذب ولو على الصبي المميز، فهناك فرق خفي الصبي المميز يقول يحرم على الكذب، هناك فرق جلي شنو البالغ، واضح. بعضهم ذهب الى حرمه هي كلها على الصبي المميز، ليش؟ لان الامور العقليه كل الامور التي يدركها العقل مكلف بها الصبي المميز، وهذا صار بحث معمق في الفقه بين باب كنز الكرام، هل رفع القلم يثبت في الأحكام التي يدركها العاق كقبح الزنا، كقبح الكذب، كقبح الخيانة، كقبح السرقة، فهل هذه الأمور التي يدركها العاق مرفوعة بحديث رفع القلم عن الصبي أو غير مرفوعة؟ على أي حال، المهم ما هو غرضه من هذا الفرق؟ نقول هنا ثلاث صور. الصورة الأولى بأن الشخص يعلم بأن الشارع لم بأن المولى معنى الشارع بأن المولى لم يعبدني بهذه الأمارة بل نهى عنها، فقال المولى لعبده لا تعتمدوا في معرفة أوامري على الأحلام أو على الجفر أو على الرمل أو على القياس أو على الاستحسان، فهذا العبد يعلم وملتفت أن المولى لا يرضى. وقام العبد، وش سوى؟ قام العبد واعتمد على الطريق المنهي به وعمل بالفعل متعبدا للمولى، فشكل قياسا واستنتج من القياس أن جار المولى يجب قتله، فقام وقتل جار المولى متعبدا للمولى، أتى بالعمل بقصد التعبد للمولى. هذا أوضح مصداق لحكم العقلاء بالتقبيح، مع علمك بنهي المولى عن سلوك هذا الطريق، كيف تأتي بالعمل متعبدا به شنو؟ للمولى. فهذا من أوضح مصادق شنو؟ حكم العقل بالقول. الصورة الثانية بأن العبد يشك على نحو جهل التقصير، أي متردد لا يعلم هل أن المولى عبدني بخبر الفاسق أو لم يعبدني بخبر الفاسق، فهو ملتفت ومتردد، فالجهل تقصيري قصوري، الجهل تقصيري. فجاء فاسقون وقال يقول لك المولى اقتل جار المولى، يجب عليك أن تقتل. فمع تردده وشكه قام وقتل وعمل بمضمون خبر الفاسق متعبدا به للمولى، فقام بقتل الجار متدينا ومتعبدا بأن هذا ما يريده المولى. فهنا أيضا ماذا يقول العقلاء؟ يحكم العقلاء بالقبح، لكن أيهما أجلى؟ الأول أجلى من الثاني. الصورة الثالثة الجهل القصوري. هذا العبد المسكين استفرغ الوسع ووصل بعد بحث ومن بمناشئ عقلائية على أن المولى يرى الاعتماد على خبر الثقة مثلا، فقام له فجاء خبر الثقة النقة وقال له يقول لك المولى اقتل جاره فإنه يؤذيه في الليل، يشغل موسيقى بصوت عالي تدخل الأصوات إلى البيت، هذا خش مولى، هم مولى مؤمن، اقتله يا عيشي، هذا اقتله سيدي اقتله. فهذا العبد المسكين المستكين يرى بأن هذا الطريق حجة بينه وبين المولى، فقام العبد منقادا إلى مولاه وقتل الجار متعبدا، ولم يكن له غرض في القتل إلا شنو؟ الإنقياد والطاعة والتسليم والعمل بالحجية، وهو جاهل قاصر. هنا العقلاء هل يكون قبيح؟ العقلاء هنا لا يقولون بأنه العمل بما لم يقم عليه حجية شنو؟ قبيح من قبل المولى، يعني مو حجة عند المولى، هذا الطريق ليس بحجة عند المولى، ولكن العمل به مع فرض الجهل القصوري لا يحكم العقلاء بالتقبيح. فتقبيح العقلاء بالعمل بالطريق الذي لم يجعله حجة قبيح في المورد الأول وفي المورد الثاني، والمورد الأول أجلى من المورد الثاني، ولهذا قال ولو كان عن جهل مع التقصير، فهذا إشارة إلى فرجلي مع العلم، وقال مع التقصير احترازا مع شنو؟ مع جهل القصوري. فهذه عبارة من الشيخ الأعظم في هذا اليوم، عبارة مليئة بالتدقيقات، من تفتيه مطالب فيها دقيقة. أولا استدل، يعني مدة اليوم المطالب عشان أجمع عليكم تبحثون تركزون، ما هي قيمة الإجماع؟ كيف يتمسك الشيخ الأعظم بالإجماع المنقول مع أنه لا يرى حجيته؟ فبحثنا عن قيمة الإجماع ونسبة الإجماع مع الارتكاز وأهمية كلمات الأعلام على مستوى الصدور، على مستوى الدلالة، على مستوى إعطاء قيمة علمية، هذا مطلب في أبحاث مفصلة يحتاج إلى مراجعة. المطلب الثاني قلنا أن التمسك بحكم العقل. ما هي علاقة تقبيح العقلاء؟ قلنا أن هناك منشئين، إما بناء على المسلك المشهور الفلاسفة وتبعهم الإصفهاني والمضفر، فالأمر واضح، إما بناء على المسلك مشهور الأصوليين، مع ذلك يمكن التمسك بمذهب أو الاتكاء على تقبيح العقلاء، لكن من جهة عقلهم لا من جهة عقلائيتهم. ولهذا فرقنا بين حيثية العقلائية وحيثية العقل. ولهذا ذكروا إن المتشرع جامع، المتشرع لو رحنا لزرارة في حيثية عقلائية، في حيثية متشرعية، في حيثية عقلية. ولهذا لو صدر من زرارة فعلون يبحثون هل صدر من بلحاظ حيثية متشرعيته، فلا نحتاج إلى أنه الإمضاء كما درسنا، تذكرون إذا فعل زرارة شيء من حيثية عقلائيته فنحتاج إلى كبرى الإمضاء، وإن فعلها زرارة وإن فعلها من حيثية عقليته فحكم العقل قطعي، لا علاقة له بالشرع، لا إمضاء ولا تأسيسان. وهي من الأمور الدقيقة، كيف نعرف أن هذا الفعل منشأه عقلائي أو عقلي أو متشرعي؟ ولهذا واجهه مشكلة شيخنا، كل مورد في سيرة عقلائية هل يمكن التمسك بالسيرة المتشرعية في عرضه كما يفعل السيد الشهيد الصاد في الحلقات؟ يقول الدليل على حجية خبر الواحد السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، مع أنه إذا وجدت سيرة عقلائية اشدرنا بأن المتشرع عملوا من أي حيثية؟ لأنه عملوا من حيثية عقلائيتهم. فذهب بعض الأعلام إلى عدم إمكان التمسك بالسيرتين في مورد واحد. على أي حال، هذا تمام الكلام في الأدلة التي ذكرها الشيخ. ولهذا قال ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلم يتدين ويتعبد، لأن قلنا أمس لمن لم يحضر ليس محل البحث في العمل بالظن بما هو عمل، البحث عن العمل بغير العلم متعبدا ومتدينا به للمولى. فأنا أأتي بالعمل بما هو دين، بما هو ماذا؟ بما هو من المولى. أما العمل بما هو عمل لا أحد يذهب إلى حرمته الذاتية كما ذكرنا بالأمس، وسيأتي من الشيخ تفصيل ذلك. تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه، يعني يتدين من قبل المولى بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان عن جهل، مع التقصير. هذا تمام الكلام في عرض الأدلة كان الشهارون الأربع، يعني تنبيهان. لكن تنبيهان في وين؟ في الدليل الرابع. الآن تنبيهان على أصل المبحث، تنبيهان على أصل المبحث. التنبيه الأول، قد يقال بأنه بناء على ما سبق لازم ذلك بأن الاحتياط محرم، فلا يجوز الاحتياط، لأن مرجع الاحتياط لبًا وحقيقة إلى التعبد بشيء لا يعلم أن الشارع عبدنا به وهو تشريع محرم. فإذا شككت بأنه صلاة الجمعة هل هي واجبة أو غير واجبة، أنتم تقولون لك أن تأتي بها برجاء الاحتمال الواقع، برجاء المطلوبية عن طريق الاحتياط. هذه عبارات، يقول هذا المستشكل، عبارات لفظية قالبها في الحقيقة التعبد بشيء لا يعلم وروده عن الشارع، والتعبد بشيء لا يعلم وروده عن الشارع محرم بالأدلة كم؟ بالأدلة الأربعة. فلازم كلامكم أن تقولوا بأن الاحتياط محرم، لأن وضحك، لأن أنت تفرش الاحتياط تأتي بالعمل وهذا متعبدا به شنو، والحال بأن التعبد بشيء لا يعلم أنه من المولى محرم. فإن قلت أأتي به ليس بقصد القربة والتعبد، أأتي به بما هو فعل، نقول هذا لا يحقق الاحتياط عندكم، لأنه الاحتياط في العبادات لابد أن تأتي بالفعل متقربا، وإلا لو لم تأتي به متقربا كان باطلا جزما، لأنه على تقدير ثبوته لابد أن يكون عباديا. فحينئذ تورط روحك هذا الفعل الذي تأتي به مع فرض أنه عبادي، إما أن تأتي به بدون قصد التقرب والتعبد قطعا باطل، ففعلك لغو لأن هذا محتياط، لأنه قطعا على تقدير ثبوته فهو شنو؟ فهو مشترط في قصد التقرب، فما تأتي به لغو وقطعا هو باطل. وإن أتيت به بقصد التقرب فهذا تعبد بشيء، والتعبد بشيء لم يعلم أن الشارع عبدنا به تشريع قبيح، فيشمله الأدلة كم؟ الأدلة الشهران الأربعة. هذا هو الإشكال اللطيف الذي ذكره الشيخ الأعظم في المقام. وهذا أشرنا إليه بشيء من الكلام عندما بحثنا مسألة وجوب الموافقة الالتزامية، تذكرون عندما بحثنا إشكال عويص عندما جئنا إلى مسألة شنو؟ مسألة وجوب الموافقة الالتزامية، ذكرنا هذا الإشكال بأنه هل الاحتياط يرجع إلى معنى معقول أو لا يرجع إلى معنى معقول، لأن تحتاج إلى قصد التقرب، والتقرب فرع إحراز الأمر، وكيف تتقرب مع فرض عدم إحراز الأمر. الشيخ الأعظم أجاب عن هذه الشبهة بعدما عمقناها، لأن عبارة اللي قراها المصنف ما يحس في وجه الإشكال، توش عبارته قد يتوهم متواهم أن الاحتياط من هذا القبيل. كيف نقرب التوهم؟ أول واحد ما يخطر في بالي بالواضح فرق بين الاحتياط والتشريع. إذا دخلنا حيث التعبد والإتيان بالقربة صار المشكلة شنو؟ شوي أصعب، أو التوهم له مجال، توهم له مجال في المقام. أحد في ذهنه جواب بعد تعميق المطلب بهذا، يعني بعد ما أشرنا إلى حيثية، هل في ذهنكم جواب؟ هل كلام الشيخ يرفع المشكلة اللي ذكرها في الكتاب أو لا؟
يعني لو قلنا الشرع هو أمر بالاحتياط، لو فرضنا هذا الشيء نحل الإشكال.
نعم، يعني بناء على ثبوت أن الاحتياط أوامر شرعية. لو قلنا ما أمر، كما يرى المشهور أن هذا الاحتياط أوامر إرشادية مو أوامر شرعية، أخوك دينك وكذا، فقال كيف تكون هذه الأوامر بالاحتياط أوامر إرشادية إذا قبلتم بدليل الاحتياط معنى أن التعبد، يعني بيقول لك لازم كلامكم، هو ما يرفع الاحتياط، يقول لازم كلامكم أنكم تقولون بالاحتياط أن التعبد بشيء لم يعلم أنه ليس فيه بأسون، فلا أقل دليل مشروع تحتاج تتنافى مع الأدلة مالتكم، يعني لا أقل، يعني لو واحد ما يريد الشكل يقول لا أقل دليل مشروعية الاحتياط يدل على جواز التعبد بشيء لم يعلم أنه من الشارع، فيكون معارضا لهذه الأدلة التي ذكرتموها، فلا بد أن ترفع المانع. دليل حرمة التشريع، يعني يقولون لسانه يأبى التصرف، افتراء، لا افتراء جائز، يعني معنى التخصيص أن هذا افتراء لكن افتراء جائز، لسانه يأبى التخصيص. خلينا نعمق اللي قال الشيخ عشان التقرير. فإن قلت ماذا تقول؟ فإن قلت بأنه أو نقول فإن قلت، وهنا عدة أجوبة عشان صار أجوبة، وهنا عدة أجوبة. الجواب الأول أن يقال بأن ما أفدتموه تام، وهو أن التعبد بشيء لم يعلم أنه من الشارع قبيح، ولكن بعد مجيء دليل الاحتياط وقال أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، يكون هناك أمر بالاحتياط، فيكون التعبد بشيء مع العلم بوروده من الشارع، فيخرج موضوعا عن محل البحث. وهذا ما أشار له الشيخ علي حفظه الله، صحيح شيخنا؟ هذا كلامه الشيخ علي، أشار إلى هذا الجواب. فإشكالكم بمشروعية الاحتياط ماذا؟ باطل لأنه محل الكبرى التعبد بشيء لم يعلم أنه من الشارع، والمفروض أنه علم من الشارع. يأتي غدا جواب الأم سرعة، يأتي غدا تقرير الجواب إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.